مدائح لم تلب في جن ولا إنسان. فالله بالأخلاق يذكر أحمدا وصف لأحمد ما له من ثاني. يا سيد السادات
يا عثمان، ترى أمر محمد في صعود وأمر قريش في نزول. قال له: ماذا تريد يا خالد؟ قال: دعنا نذهب وندخل فيما يدعو إليه هذا الرجل. قال: والله إن هذا لفي
بقدرة الرحمن. يا من تكلم بالمديح قريبه وبفضله نطق البغيض الشان. والله ما حسدوك إلا أنهم علموا أنك سيد الأكبر.
الدرس الثاني عشر.
ما زال الحديث متواصلا في أحداث الغزوة الكبرى، وهي غزوة بدر. الملائكة عليهم السلام ثبتوا المؤمنين، وهذا أمر لا جدال فيه، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ولكن بقي الكلام: هل قاتل الملائكة عليهم السلام أو لم يقاتل؟ المحققون من أهل العلم يقولون بأن الملائكة عليهم السلام لم يقاتلوا ولكن ثبتوا. قد يقول قائل: ما الفائدة إذن؟ قلنا الفائدة كبيرة، وأنا مثلت بمثال يسير. يعني لو وقع شجار خلاف بين شخصين، بين طفلين مثلا في صف ثامن على سبيل المثال، وجاي يتضاربوا، واحد منهم ليس معه أحد، واحد وراء أخوه ما شاء الله لا قوة إلا بالله في الثانوية طول مترين، الذي معنى الذي خلفه أخوه يشعر بقوة، عنده معنوية مرتفعة لأن له ظهيرا أو له ظهرا يرجع إليه. أما هذاك مسكين تلقائي ينتفض، هذا جالس يضرب وهذاك خورة. هذا مثال يسير. الملائكة عليهم السلام ثبتوا، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ثم وقع الخطاب: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وهذا ما وقع. يقول شخص من بني غفار، يعني غفار كانت قد شهدت هذه الغزوة وهي غزوة بدر مع المشركين، كانوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم. رجل من غفار قال: كنا نسير أنا وابن عم لي، لاحقين بالمشركين يشاركونهم ضد المسلمين، ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: فإذا نحن بسحابة، سحابة نسمع فيها صوتا عجيبا ونسمع فيها صهيل الخيل، سحابة، ويسمعون شخصا يقول: أقدم حيزوم. ورد في الروايات بأن هذا هو جبريل عليه السلام. أقدم حيزوم، وحيزوم هو الفرس الذي كان عليه جبريل عليه السلام. يقول: أما ابن عمي فانكشف عليه غطاء قلبه فمات من الفزع، مات ابن عمي. يقول: وأنا فتمالكت نفسي وبقيت. هذا الكلام يحدث به بعد أن أسلم. ويقول أبو أسيد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان شهد بدرا ثم أصابه بعد ذلك العمى، قال: لو ذهبت إلى بدر ومعي بصري لأريتكم الشعب الذي خرج منه الملائكة. الشعب هو الطريق بين الجبلين. لو كنت في بدر وعندي بصري لأريتكم الشعب الذي خرج منه الملائكة. فالملائكة ثبتوا، واستبشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، واستبشر المؤمنون. صحابة رضوان الله عليهم في الحقيقة وقعوا في بلاء عظيم. البلاء العظيم أن يكون الأب في طريق والولد في طريق آخر، أن يكون الأب في طريق الحق والولد في طريق الباطل، أو أن يكون الولد في طريق الحق ويكون الأب في طريق الباطل. هذه قضية عظيمة وابتلاء وامتحان للإيمان، والأصل هذه قضية ما فيها تراجع. الله تبارك، ولد نوح عليه السلام ماذا فعل؟ هل كان مشركا؟ لا، لم يكن مشركا. القرآن ما قال بأن ولد نوح مشرك. ما الذي فعل؟ قال: يا بني اركب معنا. أبوه قال له يا بني اركب معنا، ما طاع. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. بعد ذلك نوح عليه السلام قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يعني نوح عليه السلام يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي ولده لعل ولده يتبع أباه فيكون من المؤمنين. ما الجواب الذي أجابه به الله تبارك وتعالى؟ إنه ليس من أهلك. جواب الله لنوح عليه السلام إنه ليس من أهلك، إنه ولد غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا الخطاب لنوح عليه السلام، الخطاب لنوح عليه السلام. والله تبارك وتعالى يقول للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا الخطاب أبو بكر الصديق رضوان الله عليه كان ولده عبد الرحمن مع المشركين، تلاقيا. الولد كان يتوارى عن أبيه، لماذا؟ لأنه يعرف إيمان أبيه ويعرف أن أباه لن يتردد في قتله، يعرف إيمان أبي، لأن الرسول استثنى أشخاصا لا يقتلون، وما عدا ذلك فيشملهم الخطاب بأنهم يحاربون لأنهم حاربوا الله ورسوله. كان يتخفى حتى وجد، فقال له أين مالي يا خبيث؟ أبو بكر رضوان الله عليه يقول أين مالي يا خبيث؟ فأجابه بجواب قال لم يبقى إلا سلاح ويعبوب، أي فرس سريع وصارم، سيف نقتل به ضلال الشيب، نقتل به كبار السن أمثالكم من الضلال. هذا الجواب يجيب به أبا. بعد أن أسلم عبد الرحمن أكرمه الله بالإسلام يقول لأبيه ماذا لو لقيت؟ قال لو لقيتني وأهدفت لي ما صدفت عنك، أقتلك، ما صدفت عنك. وفي المقابل أيضا عند ذكر مسألة القتلى كما سيأتي طرح المشركين في القليب، القليب هو بئر، قتل من المشركين 70 العظماء رؤوس الكفر قتلوا، وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذهم ورميهم في القليب، القليب بئر كبير. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم برميهم في القليب؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه إن مر بجيفة أمر بدفنها ولا يسأل عنها أهي جيفة مسلم أو كافر، هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العدد كان كبيرا والمسلمون خرجوا من غزوة، خرجوا من مشقة عظيمة، فمن التعب عليهم أن يحفروا لكل واحد حفرة ليدفنوه فيها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقائهم في القليب تسهيلا على أصحابه، فألقوا إلا أمية بن خلف. أمية بن خلف انتفخ في درعه مباشرة، انتفخ في درعه، أهانه الله، انتفخ في درعه. جاءوا يريدون سحبه فكانت أعضاؤه تتزايل تتفسخ أعضاء، ولذلك أمروا بتركه فأتوا بتراب وحجارة فجعلوها عليه وواروه إكراما له، لكن لم يرموه في القليب. أحد صحابة الرسول وهو أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة كان أحد عظماء قريش، رأى أباه وهو يسحب، يراد أن يلقى في القليب. تأثر الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أثر التأثر على وجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تحزن على أبيك؟ تحزن على أبيك؟ فقال: لا يا رسول الله، ولكن كنت أعلم من أبي عقلا وحلما وذكاء. كيف هذا العقل والحلم والذكاء ما أدى به إلى الإيمان بهذه الدعوة؟ فكان مصيره هذا المصير، عجب. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. يقول: أين عقله؟ أين ذهب عقله؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في القوم خير ففي الراكب على الجمل الأورق. يقصد هذا الرجل وهو عتبة بن ربيعة، ولكن يعني الولد هذا هو سبب الانزعاج، كيف لم يؤدي به العقل إلى الإيمان وهذا هو المصير الذي صار إليه هذا الرجل. وهناك جماعة أيضا تنزل فيهم قرآن، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة لمصلحة عظيمة، ولذلك من استطاع أن يهاجر وجب عليه أن يهاجر، هذا قبل فتح مكة، لكن الأمر لا يزال مستمرا إلى أن فتحت مكة. جماعة ممن كانوا قد آمنوا وصدقوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم قيل لهم هاجروا فلم يهاجروا، بقوا مكانهم، يعني البقاء مع الشياطين يؤدي إلى عدوى. بعد فترة تطاول عليهم الزمان، فتنوا عن دينهم فافتتنوا، منهم علي بن أمية بن خلف، ومنهم جماعة عددهم أهل السيرة، فخرجوا مع المشركين في غزوة بدر ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا قبل ذلك على إسلام. ما الذي وقع؟ قتلوا جميعا. فتنزل فيهم القرآن يخبر عن حالهم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. طيب إخوانكم أيضا من المؤمنين كانوا مستضعفين في الأرض، قالوا كنا مستضعفين. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لماذا لم تهاجروا كما هاجر إخوانكم؟ ما المصير؟ فهذا هو المصير: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، هناك مستضعفون من الرجال والنساء والولدان ما استطاعوا أن يهاجروا، فهؤلاء استثناهم الله تبارك وتعالى. بعدما انتهت المعركة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمع الغنائم. بعد جمع الغنائم، طبعا الجيش أثناء جمع الغنائم، بعض الناس من الجيش المسلم كانوا يحاربون يتفقدون، لأن احتمال العدو يرجع مرة أخرى، وإذا كانوا مشغولين بالقتال. جماعة جمعوا الغنائم، وجماعة كانوا مشغولين بحراسة النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم سعد بن معاذ الذي كان رئيسا للحراس، ومعه جماعة من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن جمعت الغنيمة، وهذه مسألة المال يعني مسألة عظيمة، بعد أن جمعت الغنائم وارتفع القتال، وقع الخلاف بين أفراد من هذه الفئات الثلاث، الذين جمعوا المال قل المال لنا نحن من جمعنا. الذين كانوا يحرسون قالوا احنا كنا نحرس الرسول لو كنا مشغولين بحراسة الرسول لكنا جمعنا المال فما أنتم بأحق بالمال منا. الذين كانوا يقاتلون قالوا مشغولين بالقتال كيف تأخذون المال نحن أحق بالمال. وقع خلاف بين جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الفئات الثلاث. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نورهم الله تبارك وتعالى بالإسلام هم مثل غيرهم من الناس مثل غيرهم لا يختلفون أبدا، ولكن رفع الله مقامهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، رفع مقامهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أثنى الله تبارك وتعالى عليهم تلك الثناءات في القرآن. لكن لهم رغبة في المال، لهم رغبة في الحياة الدنيا، لهم رغبة في هذه الأشياء كلها، لا يختلفون عن الناس في ذلك بشيء. في سورة الجمعة، يعني دائما نقرأ سورة الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا الخطاب لمن؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. الرسول يخطب على المنبر وتأتي قافلة معهم تجارة، جماعة منهم يتركون النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يخطب ويتوجهون إلى التجارة وإلى البيع والشراء. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقع الخلاف، ولذلك يقول أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبادة بن الصامت عندما سئل عن آية الأنفال، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، سئل عن هذه الآية في من نزلت، فقال فينا نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا. عبادة بن الصامت سئل في من نزلت هذه الآية، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، في من نزلت؟ قال نزلت فينا حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا. عبادة بن الصامت رضوان الله تبارك وتعالى عليه، فنزلت الآية، قال فأخذت فنزعها الله من أيدينا وردها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم يتصرف فيها كيفما يشاء. هذا في بداية الأمر، قل الأنفال لله والرسول، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قسمها كما سيأتي. أبو أسيد وهو أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم غنم سيفا، خلاص بعد تنزل الأمر الأنفال لله والرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل واحد عنده شيء يرده إلى القبض إلى المكان الذي تجمع فيه الغنائم. أبو أسيد عنده سيف كان قد غنمه، ولكن هذا السيف يختلف عن السيوف، له مكانة، اسمه المرزبان هذا السيف، وهو لبني عائد المخزوميين. عندما سمع هذا الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم برد الغنم، أخذ هذا السيف الذي تعلقت به نفسه ورغب فيه قلبه فوضعه في الغنائم كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. ما طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب شيئا إلا أعطاه، ما شحال واحدة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا لمن سأله. لكن أبو أسيد جاءوا ترك السيف، ما قال أريد السيف. الأرقم بن أبي الأرقم رأى السيف فقال يا رسول الله أريد السيف، فقال خذ. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعطى لا يمكن أن يعطيه، ما قدر يقول شيء، خلاص سيف أخذه الأرقم بن أبي الأرقم. أما سعد بن أبي وقاص رضوان الله عليه أيضا غنم سيفا، أيضا سيف ذو مكانة، ما كلها السيوف واحد، مثل الآن ما شاء الله يعني عندهم الناس خناجر، لكن واحد خنجره ب2000 ريال، واحد 3000 ريال، واحد ب50 ريال، ما كذاك يمكن ماشي ب50 ريال كم. طيب الخلاصة معنى أيضا السيوف ليست واحدا، هذا سيف أيضا ذو الكتيفة غنمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر اتركوا الغنائم. فقال يعني جاءت حاله ما شعر فيها. قال يا رسول الله قتل أخي وسلبي، أخوي مقتول وسلبي ما أخذ، من بقي لي شيء؟ بقي لي الثياب ولبسني. فالنبي صلى الله عليه وسلم رق له وقال فأنفلني إياه، أعطيني هذا السيف اعترد بشيء على الأقل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذه، فأخذه سعد بن أبي وقاص. سار النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل السير أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بشيرين، عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة. عبد الله طبعا المدينة عندنا العالية والسافلة من المدينة، كما عند العمانيين علاية وسفالة، عالية وسافلة. العالية أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة، والسافلة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها زيد بن حارثة، يبشرون الناس بنصر الله تبارك وتعالى. وصل عبد الله بن رواحة وبشر، وصل زيد بن حارثة فوجد الناس في المقبرة، أهل السافلة وجدهم في المقبرة. ماذا يصنعون؟ كانوا قد فرغوا من دفن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك عثمان بن عفان تخلف في بدر لأنه كان مشتغلا بزوجته، بتطبيب زوجته. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك معه أيضا أسامة بن زيد، طبعا أسامة بن زيد في ذلك الوقت لم يكن كبيرا، ولكن تركه يعيد لأنه كان غلاما صغيرا. أسامة بن زيد عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم أكثر القول فيه كان كم عمره؟ 20 سنة، وقيل 16 سنة لما تولى قيادة الجيش العظيم. إذن كم كان عمره هذا؟ سنة 2 من الهجرة، يعني هذا الكلام قبل 9 سنوات. 9 سنوات يعني لو قلنا عمره 20 سنة، عمره 11 سنة. ولذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع عثمان يعينه. وصل زيد بن حارثة والناس كانوا قد نفضوا أيديهم من دفن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحزن قد خيم عليهم. فجاء وبشرهم فقال نصر الله نبيه، قتل فلان، قتل أبو جهل، قتل عتبة، قتل شيبة، قتل فلان، قتل فلان، قتل فلان، وأخذ يعددهم. مع الصحابة ما مصدقين، فقال له ابنه أحقا ما تقول يا أبتي؟ هذا الكلام حقيقي؟ قال نعم هو حق يا بني. ففرح المسلمون واستبشروا بعد تلك المصيبة التي كانت قد مرت إليهم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم معه الأسرى ومعه الغنائم، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان يسمى سير، وهناك سرحة. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك السرحة وقسم الغنائم بين أصحابه بالتساوي، هكذا قيل، لأن الأنفال جعلت، قل الأنفال لله والرسول، الرسول يتصرف فيها، قل الأنفال لله والرسول يتصرف فيها الرسول. فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بينه، قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بينه، ومن طلب شيئا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد أحدا. في فتح مكة صفوان بن أمية ما كان مسلما بعد مشرك صفوان بن أمية، وسيأتي ذكره بعد قليل، صفوان له خبر. صفوان بن أمية ما كان مسلما، لكن في حنين جماعة من المشركين شاركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مؤلف قلوبهم، النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قلوبه، شاركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا معه ولم يكونوا مسلمين، منهم صفوان بن أمية. الغنائم التي غنمها النبي صلى الله عليه وسلم من حنين غنائم عظيمة، يقال عدد الغنم 24,000 من الغنم، الإبل 8,000، ذهب وفضة إلى غير ذلك، غنائم عظيمة غنمها النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الغنائم جاهزة لأنهم كانوا قد أخذوا كل شيء معهم وتركوه وراء ظهورهم. قال احنا يكون ورانا أموالنا، ورانا أغنامنا وإبلنا، يعني نشتد في القتال. ولذلك كانت المسألة جاهزة، فكانت الغنائم عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قطيع من الغنم موجود بين جبلين، النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك وهناك صفوان بن أمية. صفوان بن أمية قابض رأسه، مو هذا الشيء العظيم؟ تو هذا كله يصير إلى محمد؟ التفت النبي صلى الله عليه وسلم فرأى صفوان فاتح عيونه على ذيك الغنم، ما شعد ما في عقل صفوان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كأنك تريدها. انتزق مسكين زين ما مات، تو يعطيني إياهن هذا لكله، كأنك تريد. قال: نعم يا محمد. قال: هي لك. فقال: إن محمدا ينفق إنفاق من لا يخاف الفقر. إن محمدا ينفق إنفاق من لا يخاف الفقر. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من غير شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أسرى وعددهم 70، وفي الأسرى عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث. عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث كانا من جماعة كانت شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جماعة المستهزئين كما يسميها أهل السير. قيل نزلت فيهم الآيات: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون فما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. لذلك هؤلاء كانت عداوتهم عظيمة. والظاهر بأن الوحي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بقتلهم. قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، منطقة تسمى الصفراء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل النضر بن الحارث. وصل إلى منطقة عرق الضبية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل عقبة بن أبي معيط. قال: يا محمد، والصبية من لهم؟ قال: النار. النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل الشيء الذي فعله والشيء الذي سيفعله لو بقي، يعني ستعلمون حكمة الله تبارك وتعالى في أمر نبيه بقتل الأسرى. هم هذا لنفسهم رجعوا مرة ثانية قاتلوا في غزوة أحد. هؤلاء الأسرى الذين فكهم النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا يقاتلون في غزوة أحد، وكانوا أعظم عداء وأشد شراسة من الحالة التي كانوا عليها في بدر. عقبة بن أبي معيط هذا الرجل كان قد فعل الغاية. من ضمن الأشياء التي فعلها: خنق النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، لف عليه رداء فخنق، دفعه عنه أبو بكر: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أبو جهل قال: من لي بسلا جزور بني فلان. جماعة من الناس كانوا قد نحروا جزورا لهم وتركوا فضلاته في مكان، قال: موجودة في المكان الفلاني، من يأتي بها ويضعها على ظهر محمد؟ ما حد جاسر من الناس يقوم إلا هذا الشقي عقبة بن أبي معين. ذهب وأتى بسل الجزور بفضلات من كرش وغيرها، أتى بتلك الفضلات فألقاها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فأزالتها عنه ابنته فاطمة رضوان الله عليه. في موقع أخرى أو في حادثة أخرى، أبي بن خلف كانت بينه صداقة هو وعقبة. عقبة في مرة من المرات يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته وقد كان مشركا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا آكل حتى تؤمن. عقبة شهد الشهادتين، علم به أبي بن خلف، لقاه الرجال صاد عنه هنا هذه الصحبة والصداقة وكذا إلى غير ذلك، قال: لا أكلمك حتى ترجع عن أمر محمد. هل وقف هنا وتبصق في وجهه وتسبه وتبصق في وجهه؟ قل: ارجع عما كان عليه محمد. لا شرط، هذه الأشياء لابد أن تحققها مجتمعة. ترجع تكفر بمحمد، تسبه، تبصق في وجهه. ذهب الشقي وأعلن كفره عند النبي صلى الله عليه وسلم وسب النبي وبصق على وجهه. هذا الرجل يعني والله تعالى قد علم بأنه لو بقي يعني لن يكون أحسن حالا. طبعا هو أشد، ما أمر الله بقتله هو والنضر إلا لأنه أشد. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة المنورة قبل أن يصل الأسرى بيوم، فخرج الناس إلى الروحاء مكان خارج المدينة المنورة أم منطقة خارج مركز المدينة المنورة يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم وهم فرحا بعودة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم وزع الأسرى، وزعهم الأسرى بعد تلك الوقفة التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم، وزع الأسرى يعني الناس لحقوه بعده بيوم، واستوصاهم بالأسرى خيرا، كانوا مشركين استوصاهم يعني الآن هؤلاء الذين يتكلمون عن مسألة منظمات وعن مسألة حقوق الإنسان، يعني وصلكم وشاهدتم ما وقع في السجون التي كان يسجد فيها الناس، أشياء يعني لا معنى، لا يمكن أن يعامل بها جماد، لا نتكلم عن كائن حي. النبي صلى الله عليه وسلم استوصاهم بالأسرى خيرا. من الأسرى أبو عزيز بن عمير، وهو أخو مصعب بن عمير رضوان الله عليه. مصعب بن عمير يعني انظروا إلى مسألة الدين، مصعب بن عمير مر على أحد الناس وهو أبو اليسر، مر عليه وهو يأسر أخاه، تواحد مر على واحد يأسر أخوه يعني كما يقول العمانيين فالس فيه، قال له أشدد به يديك عن تفلت له، أشدد به يديك فإن أمه غنية معها فلوس وايد، معنا مستعدة تدفع لك أي شيء، عن تفلت له هذا أوصيك علي لا تفلت له. قال له أقول له أخوك كذاك معنا توصي به هذه الوصية التي توصي به؟ قال هو أخي دونك، هو أخي دونك ولست أنت. وهذا الرجل أكرمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك بالإسلام. وقع يوم قالهم النبي صلى الله عليه وسلم استوصاهم بالأسرى، استوصوا بالأسرى خيرا، وقع عند جماعة من الأنصار، يذكر يقول هؤلاء الجماعة من الأنصار عندما يحضروا الغداء والعشاء كان معهم خبز وتمر، فكانوا يطعمونني الخبز ويأكلون التمر، كل واحد منهم وقعت له قطعة خبز يعطيها لهذا الرجل لهذا الأسير، يقول كنت أخجل وأردها عليهم فيأبون. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالأسرى خيرا، هم يعطونه الأفضل ويأخذون الأدنى، يعطونه الخبز الذي كانت تحن إليه نفوسهم، هؤلاء الأنصار الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الأنصار لذلك هم يأكلون التمر ويعطونه الخبز هذا الرجل. وبالفعل لما وصل الخبر إلى أمي بأنه مأسور قالت لهم أكثر واحد من الأسرى كم دفع له؟ بعد ما تبغى تدفع هذا يعني ما حد أغلى عن ولده، أكثر واحد من الأسرى كم دفع له؟ قال 4000 دينار. قال هذا 4000 درهم. قالت هذا 4000 درهم، ما أبغى حد يدفع حال حد أكثر من بوا دفع حال ولدي. بالفعل يعني دفعت يعني كان الرجل كانت وصيته في محلها، يعني الرجل كانت وصيته في محلها. وصل الخبر إلى المشركين كما وصل الخبر إلى المسلمين. الحيسمان بن عبد الله الخزاعي كان هو الذي أوصل الخبر إلى قريش، جاء وقف وكان صفوان بن أمية على الحجر جالسا على الحجر، واجتمع الناس يعني جاء في حالة مزرية، اجتمع الناس حوله، لما اجتمع قال لهم قتل أبو الحكم أبو جهل، قتل أبو الحكم، قتل عتبة بن ربيعة، قتل شيبة بن ربيعة، قتل أمية بن خلف، قتل فلان، قتل فلان، قتل فلان، فأخذ يعدد العظماء والكبراء والناس متعجبون من الخبر. صفوان بن أمية جالس على الحجر الذي عند الكعبة، هذا الحجر الذي عند الكعبة، طبعا الحجر الذي لم يبنى من الكعبة معروف الذي لم يبنى، بينه وبين الكعبة جدار صغير، جالس مخلي رجل على رجل، قالهم يقولهم ده مخرف، هالكلام ما صحيح، يقول إن كان يعقل فاسألوه، ده مخرف هذا الإنسان، إن كان يعقل فاسألوه ماذا فعل صفوان، أتشوفه هو صفوان موجود معهم هنا، ماذا فعل صفوان؟ قالوا له هذا كنوبة خفيفين فؤاد كمال، قالوا له ماذا فعل صفوان؟
صفوان هذا جالس هناك بولا ماشي ولا هناك تلقانه ببياهم ذاك الجبل. صفوان جالس هذاك صفوان. وانتشرت الأخبار، كانت الأخبار قد وصلت مبكرة، والأخبار أيضا وصلت إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت مصيبة عظيمة على المشركين. الأخبار وصلت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لهب يوم جاءته الأخبار وسمع بهذا الأمر، طبعا أبو لهب ما ساير، أبو لهب أبو لهب أناب مقامه نائبا. واحد من المشركين وهو العاص بن هشام علي 4000 درهم، حال أبو لهب قال له سير عني، لأن أبو ما سار أناب مكانه نائبا، ما حد ما خرج من أهل مكة والذي لم يخرج أناب مكانه نائبا. أبو لهب قال له سير عني وهذا الأربعمائة وهذه 4000 ساقطة، خلاص ما يبقى دين عليك. سار عنه هذا الرجل. أبو لهب يوم سمع هذه الأخبار جاء يجر رجليه إلى بيت العباس بن عبد المطلب. طبعا العباس بن عبد المطلب كان من ضمن الأسرى، العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان من الأسرى. بعض أهل العباس كانوا قد أسلموا، منهم أم الفضل رضوان الله عليها زوجة العباس وأبو رافع مولى العباس. جاء أبو لهب وجلس هناك على طنب، المقصود بالطنب حاجز بين الغرفة والغرفة، حاجز بين الغرفة والغرفة، هذا الحاجز من قماش بين غرفة وغرفة. جلس على ذلك الطنب وأبو رافع جاي يسحب رجليه بشر، يسأل ما الأخبار، ما الأخبار، وصلتكم أخبار؟ أبو رافع كان جالس في الغرفة المجاورة يصنع القداح، أبو رافع، وكان قد آمن أبو رافع، لكن هذه الأشياء ما كانوا منهيين عنها. أبو لهب وأبو رافع مولى العباس بن عبد المطلب الذي كان بعد ذلك مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا متقابلين بالظهور، لكن هذا من هذا الجانب وهذا من هذا الجانب، ما عنده خبر، بينهم حاجز. جاء أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، ليس أبا سفيان حرب بن صخر، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من المشاركين ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعدى الأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم. وصل أبو لهب يوم وصل مباشرة يقوم إليه والناس يجتمعون حوله يسألونه عن الأخبار، قالوا مو الأخبار، قتل فلان وقتل فلان وقتل فلان وقتل فلان وقتل فلان. قال لكن ما لومهم، يقول كانوا يساقوا كأنهم يساقوا غنم حال الأسر والقتل، ما كان الواحد في، يعني لا أدري من يسوقهم، هكذا يقول. هذا جالس في الجهة المقابلة ما هجا يسكت. أبو رافع جو فتح هذا كستار بينه وبين أبو لهب، قال أولئك الملائكة، ويجي أبو لهب ويضربه بصفعه. أبو رافع طبعا كان قد تقوى، أبو رافع بعد ما جي حرب النصر وكذا تقوى، قام يكاون أبو لهب يضاربه، لكن أبو رافع ضعيف، أبو لهب واحد عملاق، جاك يوم قام له ويطرحه في الأرض، طرح أبو رافع في الأرض وركب على صدره وأخذ يطأه. هذاك مسكين من يفلته منه ذا؟ تقوم أم الفضل، الفضل هذا مولاهم، تقوم أم الفضل وتتناول عمود وتجعل أبو لهب الضربة في رأسه وشجت رأسه وطاح أبو لهب. بنا عاش بعد 7 أيام أبو لهب، بعد 7 أيام ما قاتل، تقول له معنى قويت عليه أن سيده غائب، لو كان سيده موجود كنت ما تفعل هذا الفعل، والدقة في رأسه. سقط أبو لهب وأصيب بالعدسة، هذا مرض يصاب الإنسان بقروح ويكون معدي، ولذلك قيل بأن الله تبارك وتعالى أهانه، بقي بعد موته 3 أيام لم يدفن، ما حد قادر يقرب منه، يخافوا العدوى من هذا المرض، حتى أولاده خافوا السبة وخافوا القيل والقال والكلام، فتناولوا أعوادا طويلة محفورة حفرة من ذاك الجانب، تناولوا أعوادا طويلة ودفعوه بتلك الأعواد حتى أسقطوه في تلك الحفرة ودفنوا، أهانه الله. عاش بعد ذلك 7 أيام، ولذلك يعني قتل مع من قتل.
فاستبشر الناس أيضا، هناك مؤمنون في مكة استبشروا بهذا النصر الذي نصر الله تبارك وتعالى به نبيه. قريش عندما وصلتهم الأخبار أخذ الناس ينوحون قتلاهم، تسمع الصياح، ما شبيت ما في صياح، يعني حسب الرؤية برائتها عمة النبي صلى الله عليه وسلم بأن فارس جاء، معنى فارس جاء ورمى بحجرة من جبل أبي قبيس، وتلك الحجرة قد تفتتت فلم يبق بيت إلا وأصابها شيء من فتات تلك الحجرة، هذا كلها البيوت تنوح. فأصدر كبراء قريش المشركون قرارا، أصدروا قرار ممنوع البكاء، البكاء ممنوع. لماذا ممنوع؟ أسمع ببكائكم محمد ويشمت بكم، يظنون أن أخلاقهم كأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك البكاء ممنوع. توحد منهم ساكن تتقطع قلوبهم بيبكي، ولكن ممنوع البكاء. ومن القصص الغريبة الأسود والد زمعة، زمعة بن الأسود، زمعة والد سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين. هذا الأسود مسكين يعني ميتين عليه 3 أولاد، وبيصيح، وأكثر شيء بيصيح على زمعة يتقطع قلبه، لكن ممنوع. وسمع امرأة تبكي، وهو ما يشوف طبعا ضرير كبير في السن، سمع امرأة تبكي، قال حال حالنا كثير، شوف يمكن سمحوا. قطع قلبي بقى. يوم سار هذاك يشوف القحر ما جالسة تصيح، مالها تنوح غايب عليها بعير. قال له جاء قال له هذه امرأة تبكي، مالها تبكي؟ قال غايب عليها بعير. وقال أبيات: أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود، طول الليل جالسة تبكي، أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود، فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود، على بدر سرات بني هصيص ومخزوم ورهط أبي الوليد، وبكي إن بكيت على عقيل، وبكي حارثا أسد الأسود، وبكيهم ولا تسمي جميعا، وما لأبي حكيمة من نديدي. أبو حكيمة ولده زمعة، والد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي زوجة النبي سودة كانت حفيدة لهذا الرجل. وبكيهم ولا تسمي جميعا، وما لأبي حكيمة من نديدي، ألا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا. طبعا الأصل القافية تكون مكسورة، لكن هذا يسمى إقواء في العروض، لكن يعني رجع إلي بهذا الخبر حزن، كيف إحنا ما مسموح لنا نبكي وهذا تبكي على راحة لما غايب عليها بعير. وأيضا طبعا أيضا لم يكتفوا بهذا، قالوا الأسرى لا تتعجلوا في فدائهم. الأسرى لماذا لا تتعجلوا في فدائهم؟ قالوا لأنه إذا سرتهم من أول مرة محمد عرف حاجتكم واستغلكم. إذا كان الواحد ما يأخذ عليه 500 درهم، ما يأخذ عليه 5000 درهم، ما تصيروا من البداية. وكان من الحاضرين أبو وداعة بن ضبيرة السهمي، فقال لهم عندما سمع هذا الكلام صدقتم، لكن الرجال أبوه من المأسورين. النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول: كأني بأبي وداعة، أو كأني بشخص يريد فداء ضبيرة، فإن له مالا، صاحب مال ضبيرة الأب، ولذلك قالهم صدقتم. هو من الليل انسل وخرج سرا وقصد المدينة المنورة ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم، ففدى أباه ب4000 درهم، فدى أباه ب4000 درهم. طبعا هناك يعني أخبار من الأسرى العباس بن عبد المطلب، فيهم جماعة، لأن الأسرى كانوا 70، 2 قتلوا في الطريق فبقي 68، لهم أخبار كيف تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم. من الأسرى أيها الإخوة زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد خرج مع المشركين محاربا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، وهناك قصة في فدائه، تلك القصة كانت سببا في تأثر النبي صلى الله عليه وسلم حتى دمعت عينه، لأن زينب رضوان الله عليها بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسعى إلى فداء زوجها. طبعا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليه شرطا في يتعلق بزينب، والرجل أكرمه الله تبارك وتعالى بالإسلام في السنة السادسة، ولإسلامه قصة أيضا وموقف يدل على شجاعة الرجل وعلى كرمه وعلى نبله. نواصل الحديث بمشيئة الله تعالى وتوفيقه في لقائنا القادم.
أيا قاصدا أرض النبي محمد يجوب إليها فدفدا بعد فدفد، إذا ما شممت الطيب من أرض طيبة وشاهدت قبر الهاشمي الممجد، فسلم على ذاك الضريح الذي حوى أجل نبي في الأنام وسيدي، وقبل ثراه فهو مسك وعنبر بأنف ذليل خاشع متودد، وسلم على الزاكي أبي بكر الذي تقدم في التصديق كل موحد، وصاحبه الفاروق ذي البأس والتقى أبي حفص المحمود في كل مشهد، وبلغهم تسليم عبد مكبل بكبل المعاصي والذنوب مقيد، وقل يا رسول الله جئتك زائرا فكن شافعا لي عند ربك في غد.